بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. فقرة من فقرات أدعية شهر رمضان المبارك، هذا الدعاء الذي هو بمنزلة القرآن الصاعد، وإنه شهر رمضان شهر القرآن النازل كما أنه شهر القرآن الصاعد، فهو شهر الدعاء. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سئل: إذا دخلنا المسجد وأردنا أن نقرأ القرآن أو ندعو الله، فأيهما أفضل، تلاوة القرآن أم الدعاء؟ قال: الدعاء. الدعاء مخ العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء كمال الانقطاع إلى الله، وهب لي كمال الانقطاع إليك. الدعاء سلاح الأنبياء. الدعاء مفتاح كل صلاح. الدعاء يدفع البلاء المبرم. لذا شهر رمضان شهر الطاعة والغفران، شهر الدعاء والقرآن. فمن الأدعية التي يقرأ طيلة الشهر في كل يوم كما ورد في مفاتيح الجنان للشيخ القمي رحمة الله عليه، سأقرأ عليكم فقرة تتعلق بليلة القدر المباركة. ومن خلال هذه الفقرات الدعائية نكشف عظمة ليلة القدر، وأنه لماذا هذا التركيز من الله وفي مدرسة النبي ومدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على ليلة القدر. ليلة عظيمة عند الله وعند رسوله وعند الأنبياء والأوصياء والصلحاء والأخيار والأبرار والمؤمنين. ما أعظم وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. اللهم لك الأسماء الحسنى. اقرأوا مع الدعاء أيضا، فلنتقرب إلى الله في بداية إحياء هذه الليلة المباركة، ونرطب الشفاه بذكر الله وبالدعاء، وننوي قربة إلى الله تعالى أن نحيي هذه الليلة مع الدعاء ومع الثقلين كتاب الله والتوسل بعترة رسول الله. اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. اللهم يعني يا الله، وهذا يعني أنه الداعي يشعر أنه في حضرة الله، الحضرة القدسية الإلهية. أنا الآن أخاطب رب العالمين وأناديه يا الله، يا حرف النداء يدل على أنه قريب مني، أقرب إلي من حبل الوريد، فأدعوه وأسأله وأتوجه إليه وأقول بقلب خاشع إن شاء الله: اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم الأعظم الذي يغلق به ويفتح به ما في الكائنات. الاسم الأعظم إنما يجري ما في الكائنات بالاسم الأعظم، والاسم الأعظم في بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه أقرب من بياض العين إلى سواد العين. لذا عندنا في أحاديثنا الاسم الأعظم في البسملة، فأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، يعني باسمك الأعظم، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد. ماذا أطلب في ليلة القدر؟ هذه مدرسة أهل البيت، ونحن من أبناء هذه المدرسة، من طلاب هذه المدرسة، والحمد لله. أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي، وأن تهب لي، يعني أعطيني هبة، عطايا لا استحقاقية، كرمية، أريد من كرمك، أريد من رحمتك الرحيمية التي هي قريبة من المحسنين، لا أريد من الرحمانية، الرحمانية للكافر وللمؤمن، لا، الليلة ليلة الرحمة الرحيمية، هذه الرحمة التي هي قريبة من المؤمنين، قريبة من الأنبياء، قريبة من صاحب الأمر، حتى الله تعالى فرجه الشريف. إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها، والروح فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي، وإيمانا لا يشوبه شك، ورضا بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، ومن زحزح عن النار فقد فاز فوزا، وقني عذاب النار، وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة، ليلة 21، تنزل الملائكة والروح فيها، فأخرني إلى ذلك، ليلة 23، وارزقني فيها ذكرك، ذكر الله في ليالي القدر، وشكرك، وطاعتك، وحسن عبادتك، وصل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين. الحديث في هذه الليلة المباركة إنما يتلخص في محورين. المحور الأول حول ليلة القدر، وفي هذا المحور سيكون جواب عن ثلاث مسائل. هناك أسئلة ثلاثة ربما البعض يسأل، وبما أنه لم أتعرض إلى هذا الموضوع من قبل فوددت أن أذكر هذا الموضوع في هذه الليلة. طبعا نحن الحمد لله في السنين الماضية ليالي القدر الثلاث قسمناها إلى ثلاثة أقسام باعتبار الثلاثة، حيث الليلة الأولى كانت ليلة التخلية. علماء الأخلاق يقولون لتهذيب النفس ولتزكية النفس تربية النفس لا بد من طي مراحل ثلاث. المرحلة الأولى التخلية، أن الإنسان يخلي قلبه ونفسه من الصفات الذميمة. والمرحلة الثانية التجلية، أنه يجلي قلبه، يزين قلبه، يحلي قلبه. المرحلة الثانية التحلية، يحلي قلبه بالصفات الحميدة. والمرحلة الثالثة التجلية، جلاء القلب، بمعنى أنه يجلي هذه الصفات، لأنه السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، والله لا نهاية له، هو الأول هو الآخر. فالسير والسلوك حينئذ لا نهاية لهما، فلذا لا بد من جلاء الصفات الحميدة عندما يتصف بها. فيقال الليلة الأولى من ليالي القدر ليلة الاستغفار، ليلة التوبة، ليلة الصلح مع الله. كنا ندعو الشباب ونأخذ بقلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى ونقول: ربنا أخطأنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا فاغفر لنا، ربنا أنت الرب الرحيم الكريم التواب. نتوب إلى الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى. وفي ليلة 21 كنا نحلي القلوب، تحلية القلوب بالصفات الحميدة. والليلة 23 كنا نجلي هذه الصفات ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصفات الحميدة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى قسمنا الليالي أيضا إلى الليلة الأولى كنا نخصصها بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي فداه وعليه آلاف التحية والثناء. والليلة الثانية مثل هذه الليلة المباركة كنا نخصصها من قبل لفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، إذ أنها هي ليلة القدر كما ورد في أحاديثنا الشريفة، وأفصل هذا المعنى. والليلة الثالثة نخصصها بمولانا وإمام زماننا صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. في كل ليلة من ليالي القدر موضوع، معلومة جديدة نضيف إلى معتقداتنا، إلى معلوماتنا، إلى ثقافتنا، حتى نتقرب بعلمنا وبعملنا، بعلمنا النافع إن شاء الله وعملنا الصالح إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه أفضل الأعمال في ليالي القدر إنما هو طلب العلم، أفضل الأعمال في ليالي القدر مذاكرة العلم، كما قال شيخنا الصدوق عليه الرحمة. حتى الشيخ الأنصاري عليه الرحمة طالب حوزوي في ليلة القدر يسأله، هذه القصة معروفة عن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، أنه أفضل عمل لي وأنا طالب حوزة ماذا أفعل في هذه الليلة المباركة ليالي القدر؟ قال: ماذا تدرس في الحوزة؟ قال: أدرس ألفية ابن مالك سيوطي مثلا أو شرح ابن عقيل، طبعا أنا ذاك كان سيوطي، أنه أدرس ابن مالك ألفية ابن مالك. قال: اذهب إلى غرفتك وقرأ شرح ألفية ابن مالك، هذا أفضل الأعمال لك. وهذا يعني طلب العلم أفضل الأعمال. فلذا نحن من أفضل الأعمال، سأل سيدنا الأستاذ أنه مذاكرة العلم من أفضل الأعمال في ليالي القدر، أي علم يقصد؟ قال: إنما يقصد العلم، علم العقائد، أن نقوي عقائدنا ونرسخ عقائدنا، وأساس عقائدنا ومحور عقائدنا هو الإمام والإمامة. ومن ثم: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، لم أعرف الإمام. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت ديني. اللهم لا تمتني ميتة الجاهلية. هذا دعاء زمن الغيبة في آخر مفاتيح الجنان. ولا يفوتنكم في نصف هذه الليلة زيارة آل ياسين لمولانا صاحب الأمر، وهذا الدعاء أيضا أدعو بهذا الدعاء في هذه الليلة. فنقول: اللهم لا تمتني ميتة الجاهلية، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر ونفاق وضلال وتيه في الحديث الشريف عند السنة والشيعة. هذا ما اتفق عليه السنة والشيعة. فعليه لا بد أنه نستغل هذه الليالي المباركة ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون عندنا مثل هذا المحفل العلمي النوراني ما شاء الله من الأفاضل والفضلاء من الشباب المثقف ومن رجال الدين والعلم، فنتقرب بالعلم إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب غات العلم، يحب الذين يبغون العلم ويسلكون طريقا في العلم، فمن سلك طريقا في العلم سلك الله طريقا له إلى الجنة. يعني نهاية هذا المجلس إن شاء الله سنكون سوية في جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ونكون سعداء إذ الذين سعدوا في الجنة هم فيها خالدون إن شاء الله. فلذا الليلة الأولى كان عن أمير المؤمنين، وفي هذه الليلة يكون حديثنا في المحور الثاني عن فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. طبعا ربما يكون موضوع جديد لكثير من الإخوان، ولكن المحور الأول إنما نتحدث عن ليلة القدر في معلومات جديدة، وهي عبارة عن جواب ثلاث أسئلة. السؤال الأول: ما هو وجه تسمية ليلة القدر؟ ربما بعض الناس يسألون لما سمي ليلة القدر؟ هل هناك وجه بالنسبة إلى تسمية ليلة القدر؟ نعم، ذكر العلماء وجوها أذكر منها ستة. الوجه الأول لأن الله يقدر فيها المقدرات من الأرزاق والآجال والمواليد، وهذا ما ورد في كثير من أحاديثنا أن الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر يحتم القضايا الكونية كلها، لأنه ليلة القدر بداية السنة الإلهية كما ذكرنا في السنين الماضية. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة حتى صك الحاج والحاجة كما ذكرنا. فليلة القدر إنما سميت بالقدر من المقدرات من التقدير من القضاء، إلا أنه القضاء الإلهي بدايته إنما يكون كمسألة طبيعية، مسألة فطرية، مسألة عقلية عقلائية، أنه في بداية الأمر لا بد أول الإنسان في مقام الإرادة والمشيئة يفكر، ثم بعد ذلك يدبر ويقدر، ثم بعد ذلك يرسم ويرسم ويخطط. هذه مسألة طبيعية. الله سبحانه وتعالى بما أنه جعل قانون العلة والمعلول في هذا الكون هو الحاكم، فكل ما في هذا الكون إنما هي عبارة عن تسلسل علل ومعاليل وسلسلة علل ومعاليل، وأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. لذا مسألة طبيعية لا بد أن يطل الإنسان هذه المسائل في حياته، ولا بد أن يكون هذا الكون طبقا للنظام الإلهي والبرمجة الإلهية. فالله سبحانه وتعالى منظم، الله سبحانه وتعالى مبرمج، ومن برنامجه أنه عنده يعطي برنامج سنوي لكل سنة الله سبحانه وتعالى يقدر ويقضي، وهذا لا يتنافى مع أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون، تتعلق الإرادة الإلهية كن فيكون يكون، إلا أنه مع ذلك خلق الله الأرض والسماوات والأرض في ستة أيام، لا بد أن يكون هناك نظام ستة أيام. فهذه السنة الإلهية لا بد أن يكون فيه برمجة إلهية، فالله سبحانه وتعالى يقدر هذا البرنامج السنوي، ولكن في ليلة التاسع عشر إنما يقدر ويقضي مجرد تقدير، تعيين كميات، تعيين كيفيات، كيف يكون، كم يكون، من الذي يولد، من الذي يموت، الآجال، الأرزاق، رزق فلان كم ورزق فلان كم، يروح إلى يذهب إلى حج بيت الله لا يذهب، كل هذا إنما يكون على نحو التقدير. وفي ليلة 21 يكتب ذلك على نحو الإبرام والتحكيم والتعيين. وفي ليلة 23 ليلة القدر المحتمل والذي يرجى أن يكون ليلة القدر إنما يكون فيه القضاء المحتم، إنما يكون فيه التوقيع والإمضاء. الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة يقضي ويحتم كل أمر محتوم في ليلة القدر، يعني ليلة 23، وهذا ما سنذكره إن شاء الله بالتفصيل في ليلة 23. فليلة التقدير وليلة القدر باعتبار المقدرات، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، بما أنه موضوع مفصل عندي أحاول أنه أختصر وأذكر رؤوس أقلام فقط. الوجه الثاني، القرآن كتاب الله، وإنه ذو قدر عند الله وعند الأنبياء وعند خاتم النبيين وعند أهل البيت وعند المؤمنين عند المسلمين. القرآن إلى قدر إلى قدرة، ولو كان بعض المسلمين يهجرون القرآن مع الأسف ولا يقدرونه إلا فقط في الفواتح وفي الأعراس وما شابه ذلك. تجدها امرأة، وجدت ذلك، رأيت ذلك، امرأة سافرة وإذا به تجعل القرآن على رأسها وتقبل، معنى ذلك أنه القرآن يقول يا امرأة تحجبي وهي لا تتحجب وتقبل القرآن، هذا مثل كأنما تضرب السهم بالقرآن، ولو كان على سطرتها تفعل ذلك، ولكن عليها أن تتوعى، عليها أن تفهم القرآن وما في القرآن آيات الحجاب، إنما جاء لسعادتها لكي تكون درة في صدف. المرأة درة، والدرة لا بد أن يكون في صدف، لا بد أن يكون في صندوق، وإلا إذا كانت الدرة على أعين ومرأة الناس فإنها تسرق سرعان ما النظرات تسرق تلك الدرة. إذا سيارة، لا بأس، هذا الموضوع يجب ذهني بالنسبة إلى السفور، إذا سيارة جميلة جديدة يشوف صاحبها يجعل على السيارة إنما يجعل عليها ستار، لماذا؟ يقول لك أخاف طفل يتعدى فالبسمار يشخط للسيارة، فلذا يستر السيارة الجديدة. أما إذا سيارة عتيقة تعبانة مثلا إلى النهاية هذا ما يعتني بها، سيارة تعبانة بعد عوفة يعوفة، تجارب يشطون يشطون مو مهم. الله سبحانه وتعالى يقول للمرأة أنت إنما تكوني جديدة، أنت ثمرة جديدة، المقصود أنه لا تسرق الأعين ثمراتك، لا تسرق عفتك، لا تسرق حجابك، لا تسرق جمالك، أنت جمالك عندك خاص، عندك واحد اللي هو مسؤول عن هذا الجمال وهو الذي يشتري هذا الجمال ويشتري هذا الفتانية، فلا بد للمرأة أن تتحجب لأنها الله يحب أن تكون سيارة جديدة دائما نظيفة دائما، لا تذهب عفتها لا سامح الله. فحينئذ إنما يكون الحجاب في مقابل السفور إنما يكون حكم إلهي، فكيف المرأة تقبل القرآن وهي سفور؟ معناته أنها تحارب القرآن وتستهزئ عملا بهذا القرآن الكريم. لكن هدانا الله إن شاء الله، ويهدي مثل هذه النسوة المسلمات إن شاء الله. على كل حال القرآن بما أنه له قادر، الله سبحانه وتعالى أنزله في هذه الليلة المباركة فسمي بليلة القادر. ثالثا لأنها عظمة القادر، ومنه وما قدر الله حقا قدره، ليلة القدر عظيمة القادر، باعتبار عظيمة القادر وما قدر الله حق قدره من هذا الباب، فما عرفوا حق ليلة القادر كما سيأتينا. فلذا بما أنها عظيمة القدر والمنزلة سميت بليلة القادر. الوجه الرابع قدر الله أن ينزل فيها القرآن، والوجه الخامس من أحياها فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه له قدر ومنزلة في الله وفي الخلق، يكون صاحب منزلة وصاحب مقدار، يقدر يحترم يكرم عند الله وعند الناس. من أحيا هذه الليلة فسميت بليلة القادر. وأخيرا التقدير يأتي بمعنى المكان الضيق، كما في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فالتقدير معنى التضييق، فيقال في مثل هذه الليلة يعني ليلة القادر مثلها أو مثل 23 تتنزل الملائكة والروح حتى تضيق الأرض بالملائكة، من كثرة الملائكة يوفدون على الأرض بحيث تضيق الأرض، فسميت هذه الليلة بليلة القادر. صلوا على محمد وآل محمد. السؤال الثاني، لما أخفيت ليلة القدر؟ هذا سؤال مهم، بعض الشباب يسألون على أنه لماذا أخفى الله ليلة القدر؟ كان عينه فضله، لماذا أقل، لماذا أخفى اسم الله الأعظم؟ اسمه الأعظم لماذا أخفاه بين الأسماء؟ جيب واحد يعرف اسم الله الأعظم على التعيين، إلا الأوحدي من خلق الله كالأنبياء والأوصياء والأولياء يعرفون اسم الله الأعظم، وإلا كلتنا الآن في المجلس ربما أقدر أتحدى أن واحد يعرف اسم الأعظم، طبعا لا يمكن، لكن أولياء تحت قبائي لا يعرفهم غيري، ربما يكون ولي من أولياء الله في المجلس إن شاء الله ونتبرك بحضوره ويعرف اسم الله الأعظم، ولكن غالبا غالب الأعظم لا نعرف اسم الله الأعظم لأنه أخفي بين أسمائه. لله سبحانه وتعالى ألف اسم عرفه الناس، أو ألف واحد اسم عرفه الناس، 100 ذكر في القرآن يسمى بالأسماء الحسنى، واحدة من هذه الأسماء الحسنى وسيدة الأسماء وإمام الأسماء والاسم الأعظم هو اسم الله جل جلاله، لكن يا ترى أي واحد وكيف يكون اسم الله الأعظم؟ ما ندري. ربما عندي ما كتبت في اليوم عن اسم الأعظم بالتفصيل أكثر من 100 رواية عندنا في تعيين الاسم الأعظم. من من قال في الدعاء، من من قال في القرآن، في فلان آية الله هو الحي القيوم، أنه الاسم الأعظم هو الحي القيوم، هذه الكلمات الثلاثة. من من قال لا الله هو الحي القيوم. على كل صحيح مفصل في اسم الله الأعظم. أخفي لماذا؟ لماذا أخفيت ساعة موتي؟ لا تدري نفس بأي أرض تموت. لماذا؟ لماذا أخفي قبر فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أخفي أولياء الله بين الخالق؟ أخفى الله ثلاث في ثلاث عن الإمام الباقر، أخفى الله رضاه في طاعاته فلا يحتقرن أحدكم شيء من طاعات الله لعله يكون في رضا الإلهي، وأخفى الله سقطه في معاصي فلا يحتقرن أحدكم معاصي الله. يحتقر لك هذا ذنب الصغير مو مهم، لا ربما هو على الذنب الصغير يكون فيه سقط الله فلا تدري وأنت لا تدري. فلا يحتقرن أحدكم معاصي الله لعله يكون فيه سقط. السخط الإلهي مخفي، الرضا الإلهي مخفي، أوليائي تحت قضائي لا يعرفهم غيري. أخفى الله أولياء بين خير الصيف فلا يحتقرن أحدكم أحدا لعله يكون هو الولي. قصة معروفة دائما أنقل هذه القصة، الحاج إبراهيم الأبهري قبر الآن في تبريز، هذا رجل حمال كان في تبريز، وإذا به طفل يسقط من شاهق من بيت من سقف يسقط من شاهق عالي يسقط، وهذا الحمال يمشي يشيل حمالته يقول إلهي احفظ هذا الطفل احفظه لا يسقط على الأرض، وإذا طفل يسقط في الهواء فيأخذه بيده وينزله. مين من العلماء وتأل العلماء يمشون خلفه؟ عجيب هذا الحمال حج إبراهيم الأبهري يفعل هذا الفعل، تعجبوا قالوا أنت ولي من أولياء الله، لا كيف وصلت إلى هذا المقام؟ قال أنا عمري 50 سنة الله سبحانه وتعالى قال لا تفعل لا تفعل لا تكذب لم أكذب لا تشرب الخمر لم أشرب لا تزني لم أزني، كل ما قال لا وعلمت به لم أفعله، كل ما علمت بها لم أفعلها منذ يوم بلوغ سنتي، منذ يوم بلوغي لم أفعل هذا الفعل المحرم عند الله سبحانه وتعالى. فأنا مرة قلت لإلهي هل جاذبية قطعها فعلا؟ هل جاذبية اللي موجودة بالأرض؟ الله قادر على كل شيء، هذه النار التي تكون نارا اجعلها بردا وسلاما، فكانت على إبراهيم بردا وسلاما. إلهي هذه الجاذبية الموجودة بالأرض اللي تنكب الأشياء إليها، هذه الجاذبية فعلا قطعها، الله قطعها. إذا وقف الطفل في الهواء فأخذت الطفل وأنزلت، لأنه أنا عمر قال لي أولا تسوي، أنا فد مرة قلت إلهي إيش لتسوي؟ عمر قلت لي لتسوي ما سويت، فد مرة أنا أقول لتسوي، الله عبدي أطعني كما تطيعني أطيعك، من أطاع الله أطاعه الله، في الحديث الشريف من أطاع الله أطاعه الله، لذا رضا الله في رضا فاطمة، وغضب الله في غضب فاطمة، كما أن رضا فاطمة في رضا الله، كما أن غضب فاطمة في غضب الله. يكون شيء واحد حينئذ. أولا ليهتم الناس بكل الليالي اللي عرف بليالي القدر، لأنه أحاديث مختلفة، طوائف عديدة عندنا من الأحاديث على أنه ليلة القدر عن رسول الله في العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة القدر. طبعا لا يخفى عليكم أنه ليلة القدر لا شك لا بد أن يكون في شهر رمضان، ليلة القدر لا بد أن يكون في شهر رمضان، وذلك بالاستدلال بالقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن القرآن نزل في شهر رمضان، وفي آية أخرى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، تجمع بين الآيتين النتيجة أنه ليلة القدر يكون في شهر رمضان، لذا قلب رمضان ليلة القدر، قلب رمضان النابض الحي وليلة القدر، فيحيي هذه الليلة لأنه حياة رمضان إنما يكون بقلب رمضان. فعندما تحيي هذه الليلة يعني أحييت رمضان، عندما أحييت رمضان يعني أحييت السنة كلها، عندما أحييت السنة يعني أحييت عمرك كلها، عند ذلك المحيين حياة طيبة، يكون المؤمن حي بحياة طيبة. لماذا؟ لأنه ينطلق من القلب هذا الحياة، قلب الإنسان هو الذي ينبض ويجري الدم، الجهاز الدموي إنما يكون بسبب القلب، فحينئذ هذا الجهاز الدموي الذي يكون سبب الحياة إنما يكون في شهر رمضان ليلة القدر. فليهتم الناس جعلت هذه الليلة مخفية حتى الأقل الناس يهتمون من الاسم الله الأعظم، جعل مخفيا حتى الناس يهتمون بكل أسماء الله، يدعون الله بكل أسماء الله، لأنه عسى يكون الرحمن هو الاسم الأعظم فأدعو الله بالرحمن،
عسى يكون الرحيم فادعو الله بالرحيم، اقول يا رحمن يا رحيم، عسى يكون يا كريم اقول يا كريم، فبكل اسماء الله ادعو. لماذا؟ لانه الاسم الاعظم قد اخفي بين اسماء الله سبحانه وتعالى. قال الامام الصادق لابي بصير عندما اصر عليه انه اي ليله من هاتين الليلتين ليله 21 وليله 23، فلما ايسر ليلتين فيما تطلب، الليلتين هي كلها كذي مو ليلتين. قال اذا اختلفت البلاد مثلا في رؤية الهلال، قال ما ايسر اربع ليالي فيما تطلب. طلبك كبير عند الله ان تكون من اولياء الله في ليلة القدر. اللهم ارزقني ليلة القدر على افضل حال تحب ان يكون عليها احد من اوليائك، يعني تكون ولي من اولياء الله في ليلة القدر. يمكنك بليلة واحدة، والله والله يمكنكم في ليلة واحدة ان تطوي مسيرة عمر كامل، لانه ليلة واحدة خير من الف شهر. الف شهر حسبوها شافوها 83 سنة، وانما 83 سنة اعطى الله سبحانه وتعالى النبي لوجوه واحدة من الوجوه، انه سمع في بني اسرائيل رجل قد جعل السيف على عاتقه 83 سنة كان مجاهد في سبيل الله. قال ما اعظم هذا الرجل، الله سبحانه وتعالى قال انا راح انزل لك ليلة واحدة واعطيك ليلة واحدة، من يعبد الله في هذه الليلة ثواب الثواب 83 سنة جهاد في سبيل الله. ليش تتمنى ذلك الرجل الاسرائيلي كان من بني اسرائيل؟ تتمنى ان هذا الرجل من بني اسرائيل حمل السيف على عاتقه؟ لا، انا اعطيك ليلة هي خير من الف شهر، يعني اعطيك ليلة تبدر بليلة واحدة. ايها الشباب ايها الشباب، الليلة الليلة الله الله في هذه الليلة، وحقكم والله العظيم يمكن بليلة واحدة بلحظة واحدة. يا أخي أعظم جرم هذا المعنى أنا ذكرته في العام الماضي، لكن لأهميته مجبور أذكره مرة ثانية. نكرر هذه القضايا في القرآن الذي يتكرر معنا، فلازم أن نكرر هذه القضايا. تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحر إذا يريد الرياحي أعظم ذنب في العالم ذنب الحر، ما عندنا أعظم من ذنب الحر تقريبا. ليش؟ لأنه الحر هو الذي كان بظاهر الأمر، طبعا الواقع وفي علم الله لا أتكلم عليه، إنما أتكلم بظواهر الأمور. ظاهر الأمر الإمام الحسين قال يا حر، عندما وقف في مسيره قال له ما تتحرك من مكانك، قال له يا حر دعني أذهب إلى المدينة، قال له لا، دعني أذهب إلى اليمن، قال له لا، أرجع، قال له لا، تقف هنا إلى أن يأتي الخبر من ابن زياد، لأنه كان من قيادة في جيش ابن زياد، ألف نظر كان تحت إمرته وقيادته، قال لا حتى يأتي. لذا ضعضعه في قافلة الإمام الحسين، ضعضعهم عاشوراء بظاهر الأمر. سبب كان الحر رضوان الله تعالى عليه، سلام الله تعالى عليه، هو إذا لحظة واحدة كان يرجف، لحظة واحدة يشوفه كده شو بتنجف. وأنت إذا قيل لي أشعر أهل الكوفة من لا أعديك، أنت أشعر أهل الكوفة، أشوفك ترجف. لماذا ترجف؟ قال الآن أرى نفسي بين الجنة والنار، والله لا أقدم على الجنة شيئا. ضرب بفرس والتحق بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وهو فارسا، كان فارسا، قال سيدي هل لي من توبة؟ أنا اللي ضعضعت عيالك وضعضعت قافلتك، لكن هل لي من توبة؟ قال نعم، باب التوبة مفتوحة في تلك اللحظة. وصار الحر حرا كما سمت أمك حرا. شوف الحرية العظيمة إلى أن نظهر الحجة وإلى يوم القيامة، وحتى في المحشر صار الحر من أصحاب الإمام الحسين. بالأمس كان عثمانيا، بالأمس كان أمويا، بالأمس كان ابن زياد، كان من قياديين، وإذا لحظة واحدة تاب إلى الله سبحانه وتعالى تغيرت المعادلة كلها، تغيرت الأكل والمأكل، معادلة في الدنيا وفي الآخرة كلها تغيرت، سبحان الله. فيمكن يا شباب لحظة واحدة واحد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع على الله سبحانه وتعالى، لا تيأسوا من روح الله. لذا هذه الليلة ما أيسر عليك يا أبا بصير، ما أيسر ليلتين فيما تطلب، في نور الثقلين المجلد الخامس صفحة 58 الوجه الثاني في جواب أنه لماذا أخبر الله سبحانه وتعالى ليلة القدر. قال عندنا هذا أيضا في رواياتنا أن الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، أنا بنظري حسب ما فهمت من الروايات الشريفة أنه ليلة القدر خاصة بالمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن، يحب كل العباد من ناحية الذوات، ولكن من ناحية الذوات والصفات يحب المؤمنين، وعنده رحمة خاصة بالمؤمنين. إنها لقريبة من المحسنين من المؤمنين. هاي الرحمة الرحيمية نسميها رحمة رحيمية باعتبار عندنا رحمة رحمانية ورحمة رحمية. الرحمن للمؤمن والكافر يرزق المؤمن والكافر، يوفق المؤمن والكافر، رحمة رحمانية للكل، يعطي القدرة للمؤمن وللكافر. ابن مجرم قدرة أعطاه الله سبحانه وتعالى، فعل ما فعل عشق الأشقياء وقدرة الله فعل، لكن بسوء اختياره، بقدرة الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن بسوء اختياره، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يعطي القدرة، يعطي العلم، يعطي البركة العامة لكل الناس، الهداية التشريعية العامة لكل الناس، الولاية التكوينية العامة لكل الناس، يعطي ذلك لكل الناس، لا فرق بينه بين لا فرق عنده بين المؤمن والكافر، لأنه رحمن. ولكن أكو رحمة رحيمية خاصة بالمؤمنين، هذه هداية خاصة، هدى للناس القرآن، لكن أكو هدى للمتقين أيضا، هذه هداية خاصة. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يهدي هداية خاصة، يرحم المؤمن رحمة خاصة. ليلة القدر ليلة الرحمة الخاصة، لذا أخفى الله هذه الليلة حتى لا يتوفق كل واحد إلى دركها، خلي بعضهم خلي ينامون ما يستحقون أنه يحيون هذه الليلة، حتى من المؤمنين من المسلمين يشوف عنده صحيفة مسودة بالذنوب ما يتوفق لإحياء ليلة القدر أبدا، ما يتوفق وحقه ما يتوفق. وقلنا الإحياء معنى أنه ما تغمض عينه، لا تأخذه سنة ولا نوم، تتجلى هذا الاسم المبارك فيه في ليلة القدر، فيحييها بعبادة الله، يحييها بذكر الله، ولا تأخذه نوم. كيف القرب إليك؟ يقول موسى كيف القرب إليك يا إلهي؟ قال أن تستيقظ ليلة القدر، إحياء ليلة القدر. كما ذكرت لكم فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام كانت تهتم بليلة القدر، من النهار كانت تنوم الإمام الحسن والإمام الحسين حتى يستعدون لإحياء هذه الليلة، وحتى إذا غلب عليهم النوم أو جاء عليهم النوم وهم أطفال صغار كانت تعالجهم وتداويهم بالحلوى، تسوي لهم حلوى وتطعوهم حتى لا تأخذهم النوم. يعني يا مؤمن إذا أخذتك النوم قوم توضا، قوم اغسل وجهك، لا تأخذ النوم في هذه الليالي الليالي المباركة، هي بالحكمة، هو هذا الآن المفتوح بهالليلة هو نفسه بالموضوعية بحكمة كما ذكرت هذا المعنى تكرارا ومرارا. على كل حال لكي لا يدرك كل واحد ليلة القدر أخفى الله سبحانه وتعالى ليالي القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. وثالثا ربما لا يبتلى المؤمن بالعجز، لأنه المؤمن إذا ابتهم ليلة القدر وأدركها وهي خير من ألف شهر بعض الأحيان من يتحمل بعد؟ مؤمن يبتهم جاء بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، بعضنا مع الأسف سرعان ما يصاب عبادتهم بالعوج، والعوج يفسد العبادة كما يفسد الخلع العسل، خلط مع العسل يفسد العسل، العجب أيضا يفسد العبادة، العجب مثل أنه يشوف هذا العمل من نفسك، أنه أنا صليت، أنا حيت الليلة، أنا سويت هذه الشغلة، لما تقول أني صار عجب، لا الله وفقني، الله جابني من طهران إلى هنا حتى أحضر هذا المجلس الروحاني الإلهي، الله وفقني، ولا كان يمكن بالطريق يحدث لا سامح الله شيء ما اتوفق، هذا توفيق من الله، الله وفقني لذلك. حينئذ يرى كل ذلك من الله. قارون مع سليمان كلاهما وصل الى ملك الارض، قارون وصل الى ملك الارض انه عنده خزائن الارض وعنده مفاتيح اللي ما يتحملوه عصبه من الرجال يشيلوه، عصابه من الرجال يشيلوه مفاتيح الخزائن ما يتحملوها، شو قال عنده مفاتيح؟ هذا بس المفاتيح حتى خزائن الأرض، سليمان سخمها له، خزائن الأرض كلها كانت. الفرق بين سليمان وبين قارون شنو؟ أنه سليمان قال أوتيته عن علم، أنا صرت عالم وعرفت خزائن الأرض وعرفت الطريقة الكيميائية، لذا اختير لعبة وصلت إليه وجعلت الحديد ذهبا، فكل الحديد اللي كان زود ذهب صار لي هذا الذهب، لا ما شاء الله أنا أوتيته على علم. لكن سليمان قال هذا من فضل ربي، نسب إلى الله. يا أخي هذه ثقافة نبوية، ثقافة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا نعجب بعبادتنا كلها من الله، كلها من الله. قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فقول الله الليلة الله جابك، وإلا اشقد أكو شباب الآن يلعبون طوبة، اشقد أكو شباب الآن يلعبون محيلس، ماكو يلعبون محيلس عن شبابنا، والضحك لا ما شاء الله، وليلة شهادة أمير المؤمنين. لكن الله شافكم أنتم معنا مؤمنين، مجموعة من المؤمنين شباب شيبة، ليش؟ هاي من جاركم؟ هاي حساسة تجيه؟ أكو يد غيبية، أكو عناية إلهية، الله سبحانه وتعالى تفضل عليه، فلذا كل شيء من الله. فالإنسان يبتلى بالعجب. أحد أساتذتنا رحمة الله عليهم كان يقول بعضنا مع الأسف يصلي صلاة الليل سرعان ما يبتلى بالعجب، يصلي صلاة الليل ويبكي مثلا في صلاة الليل، الشوف الصبح يتطاول على الناس وكأنما ينتظر نزول الوحي عليه. جبريل ايش منزل اليوم؟ ليش أبو أنا بارحة صلي صلاة الليل؟ ينتظر نزول جبريل من شدة العجب والعياذ بالله. أو واحد آخر كان يصلي ولا الضالين، فالواحد قال له والله صلاة حلوة هذا وشكر الحمد، بس طلع قال وأنا كذلك صائم، هو بالصلاة قال ترى أنا صائم لا يخفى. شوف العجب، بطل صلاة جهل. فلكي لا يصل المؤمن بالعجب الله أخفاها الليلة. رابعا الشيء النادر والعزيز الكل يطلبه، لذا الله أخفاه حتى يصير شيء نادر، نادر عزيز، يشوف كل يطلبونه. يعني ليلة القدر 19 21 23 27 رواية عندنا، 15 شعبان، يعني ليلة يبحث عن ليالي القدر حتى يدركها. الشهيد رحمة الله عليه الشهيد الثاني أو الشهيد الأول يقال عنه في حياته سنة كاملة كان مستيقظ الليل حتى الصباح، من أول الليل الغروب إلى السحر سلام حتى مطلع الفجر، فجر الصادق، سنة كاملة دعاء واحد عنده يطلب من الله سبحانه وتعالى إلهي ارزقني الشهادة. أنا سنة كاملة لكي أدرك ليلة القدر، لأن ليلة القدر حتما في كل سنة موجودة، فسنة كاملة من ليلة القدر إلى ليلة القدر القادم أحياها كلها ليالي السنة لحاجة واحدة وهو الشهادة. الله رزقه الشهادة، صار الشهيد الأول أو الشهيد الثاني، الله سبحانه وتعالى رزقه ذلك. فالشيء النادر والعزيز يكون محبوب عند الله. السؤال الثالث سؤال مهم، هذا السؤال بعد الشباب يسألون لأنه شباب العصريين متجددين وعندهم نوع من التطلع وحب الاطلاع والاستطلاع، وهذه الشبهات تثار بين أولة وأخرى بين حين وآخر، شبهات شيطانية. يقول لك هذا ليلة القدر هي مو ليلة واحدة؟ نعم ليلة واحدة. الآن أنت أدركت ليلة القدر في إيران مثلا، الآن في أستراليا يعتبر نهار مثلا باعتبار وراء هذا الكرة، الآن نصف الثاني نصف نهاري، فأنت الآن في إيران فيها نصف الليل وأدركت ليلة القدر، وركبت طيارة ورحت إلى بلد آخر أدركت ليلة قدر، وهذا يعني أنه أدركت ليلتين، إذا ليلة القدر ليس ليلة واحدة، يلزم أنه كل واحد عنده ليلة. فشو يقول ليلة القدر ليلة واحدة؟ مو تقول ليلة القدر ليلة واحدة أخفى الله بين الليالي العشر العواقب فرديات العشر العواقب، لا، كل واحد عنده ليلة خاصة به. وأصلا اختلاف الآفاق في واختلاف طلوع الهلال في البلاد، هنا يطلع فلان ساعة فلان ساعة يطلع فلان مكان فلان مكان فلان ساعة ثانية، وهكذا مغارب ومشارق، مغارب يعني كل منطقة إلى مغرب خاص، فحينئذ يلزم أنه إلا ما شاء الله عندنا ليالي القدر. هالشبهة شلون الليلة واحدة والكل الآن عندهم ليالي القدر؟ أنا هذه الشبهة العام طرحتها وأجبت بوجه وبجواب عن هذه الشبهة. هالسنة عندي جواب آخر لكن شوية في نوع من الدقة وفي نوع من الصعوبة ربما على بعض الإخوان، بس أحاول أبسط هذا الجواب حتى إن شاء الله ينتفع الكل ويخرج وهو على بصيرة من دينه ومن أمره ويكون مثقف بثقافة عالية بشرط الصلاة على محمد وآل محمد. عرفتم السؤال أو الشبهة؟ ما الجواب؟ إحنا عندنا عالم الطبيعة اللي إحنا عايشين به يسمى بعالم التكثر، عالم التركيب، عالم التجزئة، عالم العناصر. العناصر الأربعة المعروفة والمشهورة أمهات العناصر التراب والماء والنار والهواء. فهذه الطبيعة إنما هي عالم العنصر، عالم المادة، العناصر الموجودة في هذه الطبيعة. هناك عالم آخر ما وراء الطبيعة. ما وراء هذا العالم بلا شك عندنا عالم آخر. الذين يؤمنون بالغيب، هناك الغيب، هذا عالم الشهود، هذا الذي نراه عالم الشهود، نشهده، نحسه، نذوقه، نسمعه، نلمسه، نشمه، على المحسوسات. لكن هناك عوالم أخرى ما وراء الطبيعة، هذا يسمى العالم عالم فيزيقية، وعندنا ميتافيزيقية، يعني ما وراء الطبيعة، يعني عالم المجردات. عالمين عندنا ما وراء الطبيعة، واحدة يسموه عالم العقل، وهو مجرد غاية التجرد ونوراني غاية النور، وأنه الصادر الأول من الله سبحانه وتعالى، أول ما خلق الله العقل، هذا العقل مجرد، هذا العقل واحد ليس اثنين، العقل الأول عقل واحد، ثم العقل الواحد خلق العقل الثاني أو صدر منه العقل الثاني وفلك الأول، وهكذا إلى بحث في الفلسفة ما لذا تعرضنا. إجمالا احنا عندنا عالم الطبيعة وعندنا ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة عالم العقل وعالم المثال. عالم المثال هاي الرؤية اللي يشوفوها بالنوم، زمان الماضي تستيقظ وتقول أنا قضية العام حدثت لي الليلة رأيتها، وين ما أدري، بس عالم الرؤيا رأيت ذلك. هذا عالم الرؤيا بلا شك غير عالم اليقظة اللي احنا نعيشه. عالم اليقظة عالم طبيعي، عالم الجسم، عالم محسوس. الآن أنت رأيت شيئا في ذهنك لم يكن محسوسا، لكن رأيته. أما ما بي أبعاد ثلاثة، يعني ما بي طول عرض عمق، ما يأخذ حيز في الوجود. هذا يسمى عالم المثال. الرؤيا في النوم إنما هو من عالم المثال. عالم العقل وهو العالم الأول المجرد يسمى عالم الإبداع. إذا عندنا عالم العقل الإبداعي، عندنا عالم المثال ويسمى البرزخي، الذي هو برزخ بين عالم العقل وبين الطبيعة، عالم المادة. وعندنا عالم المادة وعالم الطبيعة وهو هذا العالم المشهود الذي نعيش فيه. فعندنا ثلاث عوامل، الوحدة والكثرة، عندنا واحد وعندنا كثير، هذه بعد المسائل البديهية واضحة، كثير إلى ما شاء الله ناس قاعدين، وعندنا واحد في مقابل الكثير. الكثرة والتجزؤ والتركيب وملحقات ذلك إنما هو من عالم الطبيعة. سمعوها زين، أرجوكم توجهوا لي. الكثرة من عالم الطبيعة، ما وراء الطبيعة ما بكثرة، ما وراء الطبيعة إنما هو عالم الوحدة، يعني عالم العقل عالم وحدة ما بتكثر لأنه مجرد والمجرد واحد. عالم المرزخي والمثالي عالم تجرد، ولكن أدنى من عالم التجرد الأول. الأول يكون مجرد خالص، ولكن الثاني فيه نوع من الشبحية، فيه نوع من الأشباح، فيه نوع من المثالية، فيه مثال، عالم المثال مثل الأفلاطونية. فإحنا عندنا عوالم ثلاثة هاي استهمناها إجمالا، عالم عقل عالم الإبداع، عالم مثال اللي يشوفه بالنوم عالم البرزخي، وعالم الطبيعة عالم هاي المادة اللي احنا نعيش بها من المحسوسات من الأجسام المحسوسة. الوحدة من العالمين، يعني من عالم الإبداعي العقلي ومن عالم البرزخي المثالي. الكثرة إنما يكون من هذا العالم. الزمان حقيقة من الحقائق، الزمان حقيقة من الحقائق الكونية. هذا الزمان عبارة عن سنين، أشهر، أيام بنهارها ولياليها، ساعات، دقائق، لحظات، آلات، هذه كلها يعبر عنها بالزمان. هذا الزمان لا يخلو من ثلاث حالات أيضا، إما أن يكون زمان واحد وإما أن يكون زمان متكسر. التكسر أين كان؟ إنما كان في عالم الطبيعة، باعتبار عالم الطبيعة عالم تكسري. الوحدة أين كان؟ الوحدة إنما كان في عالم العقل وعالم المثال، عالم الإبداع والعالم البرزخي. فنحن عندنا زمان ثلاثة أنواع، نوع زمان في العقل الأول في العالم المجرد، زمان في العالم الجرس يسمى بالدهر الأعلى. إذا شايفين عبارة الدهر الأعلى والدهر الأسفل هذا معناته. عندنا الدهر الأعلى وهو الزمان الواحد. زمان هناك زمان واحد، ما عندنا زمانين، ما عندنا ثلاث زمانان، زمان واحد. زمان واحد هناك. وعندنا عالم المثال أيضا الزمان في زمان واحد. عالم الأول يظل على العالم الثاني، والعالم الثاني يظل على العالم الثالث. فالعالم الثالث يكون ظلا للعالم الأول، يعني الدنيا يعني الطبيعة ظل، الله سبحانه وتعالى يمد الظل، ظل بالنسبة إلى العالم الثاني، والعالم الثاني ظل بالنسبة إلى العالم الأول. والظل إنما يكون من النور، من وجود النور، الله نور السماوات والأرض، فكل شيء يكون حينئذ ظل الله بهذا المعنى. فحينئذ عندنا زمان واحد وعندنا زمان متكثر. الزمان الواحد إنما يكون في العقل الإبداعي، إنما يكون في العالم البرزخي. الزمان المتكثر في عالمنا، في عالمنا عندنا ليالي متكثرة، في عالمنا عندنا أشهر متكثرة. أما في العالم العقلي الإبداعي قلنا دهر واحد، دهر الأعلى، إنما هو زمان واحد. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول أنزلناه في ليلة القدر يعني باعتبار ذلك الزمان الواحد الذي يدل على هذا الزمان المتعدد. إذا أريد أمثل لك بالشكل المثلث، احنا عندنا الأشكال الهندسية شكل مثلث، شكل المثلث به زاوية فوق وزاويتين تحت باعتبار ثلاث أضلاع متساوية. الزاوية الفوق خلي نسميه الدهر الأعلى، خلي نسميه عالم العقل، وهي نقطة واحدة، واحد نقطة واحدة فوق. الزاوية عبارة عن نقطة، نقطة واحدة تجمع الضلعين المتساويين. فهذه النقطة الواحدة زمان واحد عندما يشع وينزل الشعاع إلى القاعدة، إلى القاعدة من بدايتها إلى نهايتها. في هذه القاعدة كل ما تكون ليالي متعددة بالنسبة إلى العالم الواحد يجب أن يكون متعدد أو يكون واحد. جاوني واحد يكون ليلة واحدة. فإذا الدهر الأعلى ليلتها إنما هي ليلة واحدة، فحينئذ هذه الليلة الواحدة تشع ظلالها على القاعدة، على الطبيعة، على هذا العالم المتكثر في لياليه وفي أيامه، المتكثر بالليالي والأيام، لكن الليلة واحدة. فكل واحد في عالم العقل له ليلة واحدة. إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة واحدة لكل البشرية، عندهم ليلة واحدة. فالقرآن إنما نزل بنزول دبعي في ليلة واحدة، ليلة القدر، ولكل الناس ليلة القدر إنما هي ليلة واحدة، لأنه ليلة القدر هي ليلة نزول القرآن. فليلة واحدة ولكن في الطبيعة إنما تكون متكثرة. فيرتفع الإشكال والشبه حينئذ على أنه تكثر الليالي إنما يكون من طبيعتنا، وإلا ليلة القدر عندنا ليلة واحدة في عالم الدهر الأعلى، في العالم العقلي، في العالم المثالي، إنما هي ليلة واحدة. صلوا على محمد وآل محمد. أرجو أن ما تعبتوا حتى ندخل في مراسم رفع القرائن. لا ما تعبتوا، صلوا على محمد وآل محمد. يحلو الحديث عن الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. في المحور الثاني، المحور الفاطمي، فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام إنما هي ليلة القدر. إذا أردنا أن نعرف فاطمة الزهراء كما قلنا في معرفة أمير المؤمنين، لابد أن يكون المعرف أجلى. ومن أجلى من فاطمة الزهراء إلا الله ورسوله وأمير المؤمنين. فحينئذ تعريف فاطمة الزهراء حتى التعريف نأخذه من الله، نأخذه من رسوله، ونأخذه من وليه الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فالقرآن الكريم ما يقارب أكثر من 60 آية بالنصوص السنية والشيعية، يعني النصوص الواردة الأحاديث الواردة عن رسول الله في كتب السنة وفي كتب الشيعة أكثر من 60 آية نزلت في فاطمة الزهراء بالخصوص، فضلا عن الآيات التي نزلت في أهل البيت الذي منهم فاطمة الزهراء أو التي منهم فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، لأنه نزل ثلث القرآن في أهل البيت وثلثه في الأمثال وثلثه في القصص والأحكام. فحينئذ ثلث القرآن في أهل البيت وفاطمة الزهراء سيدة أهل البيت، فتدخل في تعريف القرآن، تدخل في الآيات القرآنية. ولكن مع ذلك هناك آيات قد خصها الله سبحانه وتعالى بفاطمة الزهراء، منها آية واحدة قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. عندنا عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم قال: إنما القرآن كتاب الأمثال، والمقصود من الأمثال في تأويل الآيات نحن أهل البيت. أينما يأتي الله سبحانه وتعالى بمثل حسن وطيب المقصود في تأويله، يعني في الفرد الأتم والأكمل، هذا معنى التأويل. عندنا تفسير كشف القناع عن ظاهر القرآن، وعندنا تأويل كشف القناع عن باطن القرآن. ومن مصاديق التأويل أنه يذكر الفرد الأتم والأكمل المقصود من الآية مثلا. فلذا في تأويل هذه الآية الشريفة في المستدرك على الصحيحين أخرج الحاكم قال رسول الله: أنا الشجرة وفاطمة فرعها. فالآية تكون لرسول الله ولأهل البيت، واختصت فاطمة بأنها فرع النبوة، وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها وشيعتنا ورقها وأصل الشجرة في جنة عدن وسائر ذلك في سائر الجنة. صلوا على محمد. الله المستدرك النيسابوري المجلد الثالث صفحة 160، وكذلك في شواهد التنزيل المجلد الأول صفحة 311، وفي كتبنا الإحقاق المجلد 14 صفحة 391، وفي تفسير البرهان المجلد الثاني صفحة 310. الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية هي الإمامة، وهي الكلمة التي جعل الله باقية في عقد إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقدك، وهي كلمة التقوى في القرآن، وهي الكلمات التي لا تنفذ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولا تبديل لكلمات الله. بهم يحق الله الحق، يريد الله أن يحق الحق بكلماته، وهذا في أحاديثنا أنه نحن الكلمات في القرآن الكريم، ويقطع دابر الكافرين. وهذه الكلمة هي التي وعد الله أن ينصر بها أولياءه وأنبياءه، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون. فالكلمة هي الإمامة التي امتحن الله بها إبراهيم. فالأئمة الكلمة والشجرة الطيبة، وأعداؤهم الكلمة والشجرة الخبيثة، وإنها الشجرة الملعونة في القرآن: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن قالت عائشة لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله يقول لأبيك وجدتك أنكم الشجرة الملعونة في القرآن. تفسير الميزان المجلد 13 صفحة 64. هذا في القرآن الكريم. فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام موضوع جديد تقريبا، يحتاج إلى نوع من التأمل والدقة. نحن عندنا الولاية الإلهية العظمى لها شعب. الله هو الولي، ولي الحق، له الولاية التشريعية والولاية التكوينية على نحو الاستقلال والذاتية على كل الممكنات والكائنات، هو الولي الحق. هذه الولاية الإلهية العظمى لها شعب، من شعابها النبوة، فالنبوة فيها ولاية، أطيع الله وأطيع الرسول باعتبار ولي، ولي الله فلا بد من إطاعته. ومنها الإمامة، الإمامة أيضا شعبة من شعب الولاية. ومنها الحجة، الحجية شعبة من شعب الولاية. الإمامة والنبوة إنما للرجال، الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل النبوة والإمامة في الرجال فقط، دون النساء، ما عندنا نبية ولا عندنا إمامة، ولكن الحجية والحجة جعلها في الرجال وفي النساء. يعني المرأة تكون ولية الله وحجة الله، والرجل يكون ولي الله وحجة الله. الحجة ما معنى الحجة؟ يعني الدليل، ما يدلك على الشيء هو حجتك، يدلك على الطريق يكون حجتك في الطريق. فالحجة بمعنى الدليل بمعنى الهادي. هذه الحجية لا تختص بالرجال، الحجية للجميع، الكل يكون حجة الله، إلا أنه حجية تارة مطلقة على نحو الإطلاق يختص هذه الحجية بأنبياء الله وبالأوصياء وبمثل مريم العذراء ومثل فاطمة الزهراء. صلوا على محمد وآل محمد. فالحجية يعني أنها قولها حجة، وأنها مفروضة الطاعة على كل الخلائق، كل الخلائق عليهم أن يطيعوا هذا الحجة. إذا كانت حجية مطلقة تارة حجية مشروطة، العالم يكون حجة على الجاهل، لكن حجية مشروطة بمقدار علمه، وإلا أكثر من ذلك لا، ما عندي حجية عليكم. مثلا إذا كان رجل عالم ما عنده حجية على الجاهل إلا بمقدار ما يعلم، يقول أنا بمقدار 10 مسائل أعرف، أنا حجة عليك في 10 مسائل، يعني عليك أن تتبعني لأني أنا دليلك في هذه المسائل 10، أكثر من هذا أنا محجة. لكن في كل القضايا على الإطلاق هذه الحجية ما حجية مطلقة، حجية ثابتة، حجية مقدسة. هذه الحجية المقدسة إنما يكون لمن فيهم العزمة الذاتية، كل معصوم ذاتا تكون حجته حجية مطلقة، يعني على الإطلاق أن نتمسك به من دون أي قيد وشر. المرجعية حجة علينا، لأن صاحب الأمر قال هم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم، لكن حجيتهم حجية مشروطة، ما داموا في قبض الإمام نأخذ بهم، وإلا إذا اختلف مثلا وزاغ عن الطريق وظل وكان ضالا ومضلا لا نأخذ بقوله، لأنه حجية مشروطة. أما بخلاف الإمام، الإمام بما أنه معصوم ما عنده إذا زاغ عن الطريق، بعد ما تزاغ عن الطريق، الإمام على كل حال، الإمام المعصوم على كل حال لابد أن يوقف حجية مطلقة. ورد عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام على أنه نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة الله علينا. فإذا فاطمة الزهراء يلزم أن تكون حجة الحجج، يعني نحن إنما نصل إلى الله سبحانه وتعالى بأئمتنا، وأئمتنا إنما يصلون إلى الله بأمهم فاطمة. لذا صاحب الأمر يقول ولي أسوة بأم فاطمة، لأن فاطمة الزهراء حجة الله، حجة الله على الحجج، وبطريق أولى تكون حجة الله علينا حينئذ، لأن حجة الله على الحجج تكون حجة على ما يكون حجج الله عليهم الحجج. فحينئذ فاطمة الزهراء تكون حجة الحجج، يعني حجة الخلائق على الأجمعين. هذه الحجية في تفسير الفرات في صفحة 181 بسنده المعتبر معنعنا، يعني عن فلان عن فلان، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال حتى نعرف لماذا جعلنا هذه الليلة مختصة بفاطمة الزهراء، ونريد أن نبين الوجه الشبه فاطمة ومريم كلاهما حجة الله على الخلق. هناك وجه شبه أذكر لكم ببركة 21 رجب، هناك وجه شبه ما توصلت إليه في هذا اليوم، طبعا فقط طالعت هذا الموضوع، 21 شبه بينهما، وفاطمة أفضل من مريم، وهذا ما سأذكره في وجه الشبه. فتفسير الفرات يقول بسنده المعتبر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إنا أنزلنا، طبعا هذا من التأويل لا من التفسير، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة والقادر هو الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطعوا، ما يمكنهم أن يصلوا إلى حقيقة فاطمة، مستحيل، لا يعرف فاطمة إلا من خلق فاطمة، إلا الله ورسوله وعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يعرفون فاطمة الزهراء من هي، الحوراء الإنسية. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. وقوله وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من ألف مؤمن، وهي أم المؤمنين. تتنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد، والروح القدس هي فاطمة بإذن ربهم من كل آن سلامني حتى مطلع الفجر، يعني حتى يخرج الإمام القائم عليه الصلاة والسلام.
الوجه الشبه بين مريم العذراء وسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وإنها كانت صديقة. كلاهما سيدة النساء، وفاطمة أفضل. إن الله اصطفاك، والخطاب لمريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي عالم زمانها. ويدل على ذلك في قوله تعالى في بني إسرائيل فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانكم، وفضلتكم على كل العوالم إلى يوم القيامة، يعني اليهود أفضل كل الناس إلى يوم القيامة، هذا شيء غير معقول. قال موسى قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. إذن المراد من العالمين في هذه الآية بالنسبة إلى مريم يعني عالم زمانه، وهذا ما ورد في أحاديثنا تكرارا ومرارا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن فاطمة الزهراء سيدة العالمين في الدنيا وفي الآخرة، كل العالمين من آدم إلى يوم القيامة فإن فاطمة الزهراء سيدة العالمين. هذا هو الوجه الأول. كلاهما أولادهما آية، إلا أن فاطمة الزهراء أفضل، فولدها الذي هو آية يملأ الأرض قسطا وعدلا، الإمام المهدي من ولد فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. كلاهما حجة الله وآية الله، لأنه الآية هنا وجعلنا عيسى وأمه آية، الآية هنا معنى الحجة، يعني معنى الدليل، يدلني آية علامة يدلني بمعنى الحجية. وفاطمة أفضل، نزلت فيها أكثر من 60 آية كما ذكرت. رابعا كلاهما أساس في الدعوة للبعثة النبوية، إنما مريم دعت إلى بعثة ولدها، إلى نبوة ولدها، أول داعية إلى المسيحية إنما هي مريم، امرأة دعت الدعوة إلى مسيحية المسيح. لماذا؟ لأنه قال فليتكلم، أنا ما أتكلم، هو يتكلم في المهد، فأشارت على عيسى ابن مريم على عيسى أنه يكلم الناس وهو في المهد، فكلمهم وقال إني عبد الله. فمن دعا إلى بعثة النبي وإلى نبوة عيسى؟ أمهم، فتكون الأم إلى أذن، ومريم بالخصوص داعية من الدعاة إلى النبوة، وفاطمة الزهراء أيضا من الدعاة إلى نبوة أبيها وهي أفضل. خامسا كلاهما في البعثة تحمل من الناس التهم والأذى، وفاطمة أكثر، كسر ضلعها من أجل نبوة أبيها وإمامة زوجها، فاطمة أفضل. صحيح اتهم مريم في بداية الأمر، لكن على كل رفع الاتهام عن مريم، رفع الاتهام عن أول قالت يا ليتني لم ألد، لما اتهموها بال عمل الشنيع قالت يا ليتني لم ألد، هذا اتهام خطر، أنا إلى الآن كنت عذراء طيبة طاهرة، يستجاب دعائي، كلما أدخل المحراب أجد رزقي في المحراب، كلما أدخل عليه زكريا المحراب يجد رزقي في المحراب من عند الله، وإذا في أتهم بهذه التهمة الشنيعة، هذا صعب جدا. لذا تمنت الموت في تلك اللحظة، ولكن فاطمة الزهراء تمنت الموت أيضا، لكن بقيت مظلوميتها إلى يوم القيامة إلى ظهور الحجة. مظلومية فاطمة الزهراء مو مثل مظلومية مريم، مريم ظلمت ولكن رفع الظلم عنها، رفع الاتهام، وبقيت فاطمة مظلومة. سادسا احتج الله بمريم وكذلك بفاطمة وزاد فيها. سابعا كلاهما اشتركا في العصمة، كلاهما صديقة بمعنى المعصوم، يعني الحجة، وكل حجة على نحو الإطلاق لا بد أن يكون معصوما، وتحدثت عن عصمة الزهراء في السنين الماضية بنحو المفصل. فكلاهما اشتركا في العصمة، وفاطمة أعظم، فهي عصمة الله الكبرى، إذ أنها جمعت بين عصمة النبوة وعصمة الإمامة، فهي بنت النبي وحليلة الوصي وأم الأئمة النجباء عليه الصلاة والسلام. ثامنا كلاهما
منبتهما حسن وأنبتها نباتا حسنا. وفاطمة أيضا لأنها حورية إنسية، والقصة معروفة أنه كيف ولدت فاطمة الزهراء من التفاحة ومن الفردوس، فإن عنصرها أشرف العنصر في الحديث الشريف. لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أعظم فهي أشرف عنصرا حتى من آدم وما دون آدم، إلا أبيها وإلا زوجها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فهي أشرف لأنها حورية وإنسية. كلاهما وجد في محرابهما الرزق الإلهي، وفاطمة أفضل كما ورد في رواياتنا. كلاهما تكفلهما من حيث التربية، النبي زكريا تكفل مريم وتربية مريم، وفاطمة أفضل لأنه تكفلها الرسول أعظم، وتكفلها سيد الأوصياء، الرسول سيد الأنبياء وأمير المؤمنين سيد الأوصياء. كلاهما عذراء لا يرون الحيض، وفاطمة أفضل، عندنا في أحاديثنا كانت عذراء دائما، أفضل فاطمة أولادها من النار. كلاهما تمثل لهم الروح، روح الله جبرائيل أمين الله، ونفخ في مريم ونفخ في مريم، لكن فاطمة أفضل. من بعد رحلة رسول الله كان ينزل عليها جبرائيل مع فوج من الملك، ويعزونها ويسلونها ويخبرونها بما كان وما يكون، وكانت تملي ذلك على أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يكتب ما يمليه جبرائيل من الأخبار حتى أرش الخدشة، كل ما يحتاجه الإنسان إلى يوم القيامة كان في ذلك الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين على نحو كل. وهذا المصحف الذي عرف بمصحف فاطمة الزهراء، والذي يتهمونها مع الأسف إخواننا السنة يتهمون على أنه عندكم قرآن آخر اسمه مصحف فاطمة الزهراء. لا أخي، هذا القرآن هو القرآن الذي بين أيدينا، لا بدون زيادة ولا نقيصة. تعال شوفوا القرآن اللي راح نرفعه اليوم، وهذا القرآن بين أيدي المسلمين. ولكن عندنا مصحف فاطمة، معنى أنه ما أملاه جبرائيل وكتبه أمير المؤمنين، أملاه على فاطمة الزهراء وكتبه أمير المؤمنين. والحديث مفصل، كلاهما عذراء، كلاهما تمثلا لهم الروح وجبريل وفاطمة أفضل. كلاهما ليس لهما مقام النبوة، لكن لهما مقام الحجية، وحجية فاطمة أفضل إذ أنها حجة الحجج. كلاهما تكلما مع الملائكة، وفاطمة أفضل. علل الشرائع بتنده عن أبي عبد الله الصادق قال: إنما سميت فاطمة محدثة، محدثة يعني تحدث، اسم فاعل، محدثة يعني يحدثونها، فسميت فاطمة محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء تناداها كما فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران، فتقول الملائكة: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فتحدثهم ويحدثونها، قالت لهم ذات ليلة: أليست المفضلة على نساء العالم مريم بنت عمران؟ فقالوا: إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، وإن الله عز وجل جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين. علل الصدوق، علل الشرائع لشيخ الصدوق، صفحة 183. كلاهما أولادهما من الوجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وعندنا دعاء التوسل: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. كلاهما أولادهما كلمات الله الناطقة، نحن كلمات الله في القرآن ولن تنفت كما ورد في الحديث الشريف عن الصادق عليه الصلاة والسلام، رواية لطيفة عن الصادق عليه الصلاة والسلام: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها مثلا ضربه الله لفاطمة. إذن هناك وجه تشابه، وجه مثل بين فاطمة وبين مريم، ضربه الله لفاطمة وقال إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، السادة لا يدخلون النار. طبعا عندنا عدم دخول السادة بحث مفصل، ذكرت ذلك في كتاب المأمول في تكريم ذرية الرسول، وهو مطبوع مرتين على ما في بالي، يعني واحد في الرسالات الإسلامية واحد مستقل. فهناك ذكرت بالتفصيل معنى هذا الحديث الشريف، لأنه الروايات تقريبا عندنا رواية إنما حرم النار على ولد فاطمة الذين خرجوا من بطنها، باعتبار زيد النار كان يؤذي الناس. الإمام الرضا قال: ويلك، غررت بهذا الحديث أنه ولد فاطمة لا يدخلون النار، غرك هذا الحديث، إنما المقصود منه ولد فاطمة من بطنها. هذا على نحو الاستحقاق، يعني استحقاقا ولد فاطمة الذين خرجوا من بطنها لا يدخلون النار مسلم. أما بقية السادة وذرية فاطمة الزهراء أيضا لا يدخلون النار، لمن شفعت لهم فاطمة الزهراء لا استحقاقا تفضلا. ففرق بين الاستحقاق عدم دخول النار استحقاقي وعدم دخول النار تفضلي. على كل حال فحرم الله ذريتها على النار تفسير البرهان المجرد الرابع صفحة 358. كلاهما اشتركا في أن الناس من غلا بأولادهما فقالوا بربوبيتهم، وكلاهما أولادهما أنكر ذلك إنكارا شديدا. عندنا أحاديث تلعن الغلاة، وتجد المسيحية أيضا غلوا في دينهم وقالوا المسيح ابن الله. كلاهما صديقتان وفاطمة أفضل ولا يقاس في صديقيتها. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كلاهما اشتركا في نعمة الاصطفاء وهي قرينة نعمة النبوة. وقلوا نعمة النبوة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى ولدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من التلك هيئة الطين بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وهذه نعمة خاصة لدنية للأنبياء، وأدرجت مريم في هذه النعمة وهي نعمة الاصطفاء عندما ذكرت مع الأنبياء. واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، فذكرت مع الأنبياء وأن الله اصطفاها، هذه تسمى نعمة الاصطفاء. وفاطمة الزهراء اشتركت مع هذه النعمة أيضا. وأخيرا فاطمة الزهراء كما أن مريم أم نبي، كذلك فاطمة الزهراء كان يناديها الرسول الأعظم بالأم وأم أبيها، فهي أم النبوة أيضا بهذا المعنى كما كانت مريم. طبعا هنا وقفة قصيرة إلا أنه طال الوقت علينا، ربما غدا أتعرض إلى هذا الموضوع أنه لماذا لم يذكر اسم فاطمة الزهراء صريحا كما ذكر مريم صريحا في الكتاب، لماذا لم يذكر اسم أمير المؤمنين ولا أمة الأطهار صريحا في كتاب الله كما هذه الشبهة أخيرا أثيرت من قبل السلفيين والوهابيين. فجوابه أجاب الإمام الصادق قبل 1300 سنة تقريبا، أجاب عن هذه الشبهة وكأنما يعلن أنه يأتي يوما ما مثل هؤلاء يشكلون على شيعتهم فحضروا الجواب. وعندنا جواب قاطع لهذا المعنى، هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله. هذه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ولكن أريد أروح للمصيبة. نستعد. يا فاطمة الزهراء، يا سيدة النساء، يا الله من أين أنطلق؟ هناك أشعار لطيفة، طبعا أنا ما حافظ الشعر والشعر باللغة الفارسية، إلا أنه مضمونه يصور مشهد حزين في مثل هذه الليلة بالخصوص، وذلك مشهد فاطمة الزهراء مع أمير المؤمنين، لأنه الليلة ليلة اللقاء بين الحبيبين، بين أمير المؤمنين وبين فاطمة الزهراء. لذا الشاعر يصور لنا في عالم الخيال، يصور لنا لسان الحال أنه الليلة عندما يلتقي بعد 30 عام يلتقي بفاطمة الزهراء، فماذا يكون الحديث بينهما؟ يقول الشاعر ربما يكون الحديث أنه ماذا جرى من بعدي يا أمير المؤمنين، ماذا حدث؟ خب أمير المؤمنين رح يسولف ماذا كان، ماذا جرى، المصائب، المتاعب، لكن يبقى شيء واحد وهو أنه ترى فاطمة الزهراء أن هامة أمير المؤمنين مفضوخة عليها دم، تشوف الجرح، هي أيضا مجروحة لكن أمير المؤمنين لم يرى جرحها. هذا الفرق بين أمير المؤمنين، يصور هذا الشاعر يقول ربما ترى
سهامة أمير المؤمنين مفضوخة، مجروح، مدمى. لكن يا ترى هل أمير المؤمنين رأى ذلك الضلع المكسور وأخبرته؟ يقول كما جاء في الخبر أنه أمير المؤمنين في ليلة شهادة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام عندما قال للناس اذهبوا غدا سيكون التشيع، وأراد أن يغسل فاطمة الزهراء، جاءت أسماء أو أم سلمة على اختلاف الروايات، كانت تعين أمير المؤمنين في غسل فاطمة الزهراء، لأنه لا يغسل المعصوم إلا معصوم، وفاطمة الزهراء عصمة الله الكبرى، فكان أمير المؤمنين يغسل فاطمة الزهراء، وإذا به عندما يصل إلى ضلعها يجعل رأسه على الحائط ويبكي بكاء شديدا، يبكي بكاء شديد. أسماء تقول يا أبا الحسن أنت وصيتنا لا يعلو بكاءنا حتى لا يسمعنا الغرباء، حتى لا يسمعنا الأعداء يشمتون بينا، أنت وصيت الحسن والحسين وزينب أن يسكتوا أن لا يبكوا بصوت عال، والآن أجدك هكذا تبكي يا أبا الحسن ماذا حدث؟ قال يا أسماء عندما كنت أغسل ضلع الزهراء وصل يدي إلى ضلعها المكسور ولم تخبرني بذلك، لم تخبرني بضلعها المكسور، فكان يبكي عليها بكاء شديدا. هذه مظلومية الزهراء ومظلومية أمير المؤمنين. سمعت الشيخ وانا يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، الليلة نذهب مع الشيخ إلى النجف الأشرف وإلى دار أمير المؤمنين لنرى كيف شيع جثمان أمير المؤمنين في هذه الليلة، ونعيش المصيبة ونعيش تلك الأجواء الحزينة. يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب سيدي ومولاي، هو الذي أضحكني هو الذي أبكاني، إلهي الليلة أريد البكاء، إلهي أعني على نفسي أعني على البكاء، الليلة ليلة البكاء، ليلة الصف مع الله وشفيعنا أمير المؤمنين.